السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. سبحان الله، من الأحاديث العجيبة التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها على شيء نعيشه في زماننا، وهذا عموما من بركة السنة النبوية ومن بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتعليم أصحابه ولم يكتفي ببيان الأحكام الشرعية للأمة، وإنما حذرهم، حذر هذه الأمة من بعض الأمور المستقبلية التي ستحصل لهم، وبين لهم الأسباب التي توصلهم إلى مثل تلك الأزمات. هذا الحديث الذي سأذكره الآن حديث عجيب في بيان مثل هذا الموضوع. هذا الحديث ربما تعرفونه، هو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله ما الوهن؟ أو قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث العجيب العظيم يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة مستقبلية، وهذه المرحلة المستقبلية سمتها أن الأمم تتداعى على أمة الإسلام، وأن هذا التداعي والتكالب على أمة الإسلام هو تكالب لا يواجه مقاومة حقيقية، وليس صعبا، وإنما كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني كيف الناس يتداعون إلى الطعام؟ وكأن هذه الأمة صارت لقمة سائغة، ليس أمام أعدائها كبير عقبات حتى يأكلوا خيراتها وينهبوا ثرواتها ويعني يحتلوا أرضها ويعني يسيطروا ويهيمنوا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر هذا المعنى ذكر طبعا على طول أو مباشرة، الصحابي قال: ومن قلة نحن يا رسول الله. يعني الصحابة الذين خاضوا معركة بدر ورأوا كيف ينصر الله الحق على الباطل، وثبتوا يوم الخندق، وعاشوا تجربة أحد، يعني خرجوا في السرايا الكثيرة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا متعودين على الشجاعة والعزة والأنفة وعدم قبول الضيم وعدم قبول المذلة. فما تصوروا كيف يمكن أن الأمم، وليس عدوا واحد، الأمم تتداعى على يعني أمة الإسلام، وهذا التداعي يعني ليس فيه كبير عقبة. فقال قائل: يعني هو لا يتصور أن يكون هذا إلا إذا كان المسلمون قلة، يعني قد يكون خطر في بال الصحابي أنه في آخر الزمن ممكن يعني الأمم الأخرى تكثر من حيث العدد وأمة الإسلام تقل من حيث العدد، فبالتالي يعني كان من السهل على تلك الأمم أن تتداعى على أمة أو إلى أمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا فقط، يعني ما قال لا لستم قليل، وإنما أكد الكثرة، وكأن الكثرة يعني هي أمر ملاحظ وموجود ومشاهد. قال: بل أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني من قلة النحل، قال لا، لو قال لا ربما يأتي في بالك أنه والله ليس هناك قلة، ولكن يعني ربما يكون يعني لا تكون الأعداد كبيرة جدا. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير، أنت تفهم أنه لا يوجد أدنى شبهة في قضية القلة أنه هي ممكن تكون سبب، أو أنه حتى الحال الأمة الإسلام يعني في القدر المتوسط، لا كثير العدد، كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل حين يسيل يحمل فوقه الأمور التي لا قيمة لها ولا وزن لها ولا يعني أغصان متفرقة على أشياء يحملها من الأودية، فتجد أن السيل وهو يجري فوقه هذه الغثاء، هذه الأمور اللي هي يحملها السيل، وبعد ذلك يلقيها السيل، يعني يلقيها السيل هنا أو هناك، ولذلك تجد على مجاري السيل يعني في اليمين وفي الشمال تجد أمور أشياء ملقاة من هنا وأشياء ملقاة من هناك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشبهنا يشبه أمة الإسلام في تلك المرحلة بأننا كثير ولكننا غثاء كغثاء السيل، لا قيمة لنا، لا قيمة، ما في قوام، ما في شيء حقيقي، وكأنه أمر صلب قائم يستند عليه ويكون مانعا وحاجزا. وهذا يعني قد يفهم منه حتى ليس بالضرورة أن يفهم منه مباشرة من النص، وإنما من لوازمه حتى تكون الأمة غثائية، يفهم منه ضياع الهوية، يفهم منه غياب المرجعية الحقيقية، المرجعية الوحي التي يستند عليها لبناء هذه الأمة ولبناء رجالها ولبناء أبنائها وبناتها. فيفهم حالة ذوبان، حالة عدم، ما في قوام، وهذا القوام يتشكل من الهوية ومن المرجعية ومن الميراث، ميراث هذه الأمة ومن تاريخها ومن خلنا نقول فاعليتها في الواقع. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، عكس ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقذف الله في قلوب أعدائه الرعب. أما في تلك المرحلة التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم أرى في أي مرحلة تاريخية مقدار التطابق مع هذا الحديث، أو بين هذا الحديث وبين مرحلة زمنية كمثل هذا التطابق في زماننا، العكس. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهاب من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ بطبيعة الحال السؤال هنا ليس لغويا، الوهن تعريفه في اللغة معروف لكن ما الوهن؟ كأنه يقول أي نوع من هذا الوهن الذي سيكون في أمة الإسلام؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. وكذا إذا ابتعدنا عن خلنا نقول الانشغال الذهني والضغط اللي نعيش في حياتنا وكثرة الأخبار، كذا أخذنا مسافة وأخذنا نتأمل في هذا الحديث. هذا الحديث عظيم، هذا الحديث يستحق التأمل حقيقة، هذا الحديث ينبغي أن يعتني به المؤمنون حقا. حب الدنيا وكراهية الموت، بمعنى أنه وإن وجد السبب الخارجي الذي هو الأعداء وتكالبهم، إلا أن الإشكال الداخلي هو الذي أدى إلى ذوبان تلك الحواجز حتى يهيمن العدو الخارجي. وهذا الذوبان هو من أهم صوره حالة الركون إلى الدنيا. الإنسان يضيع هويته وأصوله قوامه وتاريخه وكيانه، ثم يلتفت إلى الدنيا ويخلد إليها. وهذا الخلود إلى الدنيا والإخلاد إلى الأرض هو باب عظيم من أبواب الفتن، وباب عظيم من أبواب المشكلات على الأمة الإسلامية. ولذلك ينبغي أن يربي المؤمن نفسه على أن هذه الدنيا دائما عنده ذات قيمة لها حدود. اشتغلت في تجارة، اشتغلت في وظيفة، أيا كان، حصل من الخير ما تغني به نفسك وأهلك، وأن تغنيهم خير من أن تدعهم عالة، وأن تكون منفقا خير من أن تكون سائلا، وهذا كله خير. ولكن اعلم أن هذا كله يمكن أن يفقد في لحظة، ويمكن أن تغادر هذه الدنيا سريعا بدون استئذان. وأي مؤمن يستحضر لقاء الله دائما ويعلم أنه قد يغادر هذه الدنيا دون استئذان، فلا يمكن أن تجده قد أخلد إليها وإن اشتغل فيها. ولذلك نحن اليوم ترى بالمناسبة، حب الدنيا ليس بالضرورة أنه صورة حب الدنيا أنه يخطر في بالك القصور الفارهة والسيارات الكبيرة وال الثمينة والأموال الهائلة والساعات الغالية والملابس اللي ما أدري كيف واللي لا لا. حب الدنيا قد يكون لبعض الناس الذين لا يمتلكون أمورا كبيرة، قد لا يمتلكون أمورا بالضرورة كبيرة، ممتلكات مادية كثيرة، وإنما حب الدنيا قد يكون أمرا قلبيا. وتجد حتى في الواقع كثير من الناس ليس لديهم تلك الممتلكات، ولكن لديهم حسد شديد، لو حصل جاره شيئا من الرزق أكثر منه. هذا من حب الدنيا، هذا من حب الدنيا. فكرة أن يتنازل الإنسان عن مبادئه إذا وجد مصدر من مصادر الدخل أو مصادر الرزق، يتنازل عن مبادئه وثوابته وقيمه وكذا، لأنه ما صدق أنه وجد شيئا يمكن أن يعني يحصل منه بعض المال، هذا كله من حب الدنيا. على أي حال، من مما يدخل في ذلك حب الدنيا وكراهية الموت أن يتخلى المصلحون عن مواقعهم، وأن يتخلى العاملون لدين الإسلام عن مواقعهم، لأن مواقعهم قد تؤدي إلى شيء من الأزمات والابتلاءات فيتخلون عنها. هذا أيضا مما يدخل في هذا الحديث والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد الذي بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين لمن كان في وقته ولمن جاء بعده وحذر وبشر وأنذر وكل ما يمكن أن يؤديه منذر حريص على من ينذرهم أداه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك هذا الحديث. فمن جملة تقديرنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقدر أيضا هذه الوصية وهذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يصلي على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.